نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله النوم عن الصلاة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النوم عن الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربته الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكري. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شيطان. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي، فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله.
أقول: هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله ترجمته النوم عن الصلاة، ومراد المصنف بيان حكم النوم عن الصلاة. ما حكم النوم عن الصلاة؟ وهذه الترجمة تتعلق بها عدة مسائل، تتعلق بها عدة مسائل. المسألة الأولى، المسألة الأولى، ما حكم من نام عن الصلاة؟ ما حكم من نام عن الصلاة؟ وهي المقصد الأول، هذه المسألة هي المقصد الأول للمصنف في هذه الترجمة. نقول الذي يستفاد من الأحاديث الواردة أن من نام عن الصلاة، أن من نام عن الصلاة فإنه لم يفرط. لحديث أبي قتادة وهو في معنى حديث الباب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذه القصة: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من ترك الصلاة حتى دخل وقت التي تليها، أو من لم يصلي حتى يدخل وقت التي تليها. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة يقول: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، النائم حتى يستيقظ. فمن نام عن الصلاة، فمن نام عن الصلاة فإنه لا إثم عليه. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدثت حادثة الإفك، ذاك الرجل الذي تأخر في النوم، فلما قام وجد الصحابة قد ارتحلوا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد خيال امرأة كأنها امرأة، فجاء فسأل فقالت أنها عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، فأردفها خلفه حتى أوصلها إلى المدينة، صفوان بن المعقل، صفوان بن المعقل. هذا الرجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا أهل بيت أهل مهنة، يعني ناس نشتغل شغلنا يحتاج إلى ساعة، فإذا نمنا لم نستطع أن نستيقظ على الفجر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تصلي إذا استيقظ، تصلي إذا استيقظ. إذن ما حكم النوم عن الصلاة؟ نقول حكم النوم عن الصلاة أنه ليس فيه تفريط، أنه ليس فيه تفريط، ولكن المسلم عليه قدر المستطاع، قدر استطاعته أن يحاول أن يوقظ نفسه في وقت الصلاة، أن يوقظ نفسه في وقت الصلاة. فإن مضى عليه الوقت ولم يستيقظ فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. المسألة الثانية، تضمن هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام في الوادي، لما نام في الوادي ونام معه الصحابة وصحوا بعد ذهاب وقت الصبح، أنه قال لهم: اقتادوا، يعني ارتحلوا من هذا الوادي. فلما خرجوا من الوادي أمرهم أن ينزلوا وصلوا. هل يؤخذ من هذا أن من السنة أن الإنسان إذا فاتته الصلاة في محل أن يتحول منه؟ هل يؤخذ من هذا أن من السنة أن يتحول الإنسان من المكان الذي فاتته فيه الصلاة بسبب النوم؟ الجواب: لا، لا يؤخذ هذا من هذا الحديث. لماذا؟ نقول: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الارتحال بأمر غيبي، وهو أن في هذا الوادي شيطان، وهذا لا يعلمه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليم الله إياه. فلما علق الحكم على أمر غيبي دل أنه ليس بحكم في حقنا، إذ أن العلة غيبية، إذ أن العلة غيبية. قال: ارتحلوا من هذا الوادي فإن فيه شيطان، فارتحلوا حتى خرجوا منه فصلوا في مكان آخر. قوله فإن في هذا الوادي شيطان هو تعليل للأمر بالارتحال، ولما علل الأمر بالارتحال لهذا الأمر دل على أنه ليس في حكمنا مما نتعبد به. لماذا؟ لأنه أمر غيبي، فإننا لا نستطيع أن نجزم، لا نستطيع أن نجزم أن في هذا المحل الذي نمنا فيه عن الصلاة شيطان. الرسول يجزم بما أوحى الله إليه، فلما علق الحكم على هذا الأمر الغيبي دل على أنه ليس بسنة في حقنا. إذن لا نستطيع أن نستدل بهذا الحديث على أن من السنة أن يرتحل الإنسان من المكان الذي
الذي إيه؟ الذي نام فيه. طبعا هذا بخلاف مسألة النوم، أن الإنسان إذا رأى في المنام رؤيا تحزنه فهي من الشيطان، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستعذ بالله من شر ما رأى، وأن ينفث ثلاثا عن يساره، وأن يحول جنبه عن الجهة التي كان فيها، وأن يحول جنبه عن الجهة التي كان فيها. فنقول هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام حكم عام واضح، لكن هنا لا، ما عندنا مثل هذا التوجيه النبوي. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، قيل ما الدليل على ما ذكرته من مشروعية أن يرقب الإنسان الوقت وهو نائم ساعة بمنبه بكذا؟ نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من بلال أن يحفظ لهم الوقت، فقال اقلع لنا يا بلال الصبح، أي ارقب واحفظ لنا يا بلال وقت الصبح. فإن الإنسان بذل ما في وسعه من أجل حفظ الوقت ثم لم يتيسر له القيام في الوقت فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. إذن محل الدلالة فين؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم اقلأ لنا، أي احفظ لنا وارقب لنا يا بلال الوقت. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة، إذا نام الإنسان عن الصلاة، إذا نام الإنسان عن الصلاة فما الحكم؟ نقول الحكم هو ما جاء في هذا الحديث من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. وقد جاء ذكر هذا النص في حديث عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا نام أحدكم عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. المسألة الخامسة المتعلقة بهذا الباب، نقول إذا نام الإنسان عن صلوات، إذا نام الإنسان عن صلوات ما الحكم؟ نقول إذا نام الإنسان عن صلوات هو نفس الحكم السابق، يصليها على الترتيب، يصليها على الترتيب، يبدأ بالفائتة فيصليها، ثم التي تليها، ثم التي تليها، حتى يأتي وقت الحاضر فيصليها. فإن قيل ألا يستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها، أنه يؤخر الصلوات، يؤخر الظهر إلى وقت الظهر من اليوم الثاني، والعصر إلى يوم العصر من وقت العصر من اليوم الثاني، لأنه قال فليصل كما كان يصليها في وقتها؟ نقول لا، لا، لأن الحديث جاء في رواية أخرى صريحة يقول فيها صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها. في الرواية التي قبلها قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، وفي حديث أنس قال إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فدل على أن المراد بقوله كما كان يصليها في وقتها أي يصليها أربع ركعات بالصفة التي كان يصليها في وقتها، وليس معنى الحديث، وليس معنى الحديث أنه يؤجل الصلاة حتى يأتي وقتها من اليوم الذي تليها، لا. وقد جاءت رواية من طريق خالد بن سمير عند مسلم فيها مثل هذا اللفظ، ولكن العلماء حكموا بضعفه، فيها لفظ يفيد أنك تؤجل الصلاة إلى اليوم الذي يليها، ولكن هذا عند العلماء حديث ضعيف لضعف في خالد بن سمير ولمخالفة الرواية للروايات الأخرى الواردة في هذا الباب. خلاص، إذن كيف يصليها؟ حتى لو تعرف الصلوات فإنه يصليها في وقتها على ترتيبها. مثلا نام لطارئ عن الظهر وعن العصر واستيقظ في المغرب، واستيقظ في المغرب، فإنه يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب. فرع يتعلق بهذه المسألة، لو دخل إلى المسجد، لو دخل إلى المسجد لصلاة الجماعة بالصلاة الحاضرة، بالصلاة الحاضرة، ودخل مع الناس في الصلاة وأثناء الصلاة تذكر فائتة، نقول لا شيء عليه، يكمل الحاضرة ثم بعد تمامها والسلام منها يقوم ويصلي الفائدة، ويسقط عنه واجب الترتيب بين الصلوات هنا في هذه الحالة. طيب لو ذكر قبل أن يدخل في الصلاة الحاضرة، نقول لو ذكر قبل أن يدخل في الصلاة الحاضرة فإنه يلزمه وجوبا مراعاة الترتيب، فله أن يدخل مع الجماعة بنية الفائدة، له أن يدخل مع الجماعة بنية الفائدة. فإذا انقضت الجماعة قام وبحث عن جماعة أخرى إن تيسر وصلى معهم الصلاة الحاضرة. فرع: إذا كانت الصلاة الحاضرة لا تشابه في عدد الركعات الصلاة الفائدة، كمن فاتته صلاة المغرب ودخل مع الناس في صلاة العشاء وقبل أن يدخل في الصلاة تذكر فدخل معهم العشاء بنية المغرب، المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، نقول يدخل مع الإمام يصلي معه 3 ركعات، فإذا قام الإمام للرابعة نوى المفارقة وتشهد وسلم، وله أن يدخل معه بنية العشاء في الركعة الرابعة. واضح هذا الكلام؟ وكذا لو مثلا تذكر الفجر وهو في المسجد يريد أن يصلي صلاة الظهر، فإن كان في وقت قام وصلى الصبح، إن ما في وقت الصلاة قائمة ودخل وتذكر عند الدخول يدخل معهم فيصلي 2 ركعات، إذا قام الإمام للثالثة يجلس هو للتشهد وينوي المفارقة يتشهد ويسلم وينوي نية الفجر أول ما يدخل في الصلاة فرع: إذا دخل الإمام في الصلاة إذا دخل الرجل إلى المسجد وعند الدخول إلى الصلاة تذكر فائدة، لا بعد الدخول في الصلاة تذكر فائدة، هل له أن يحول نيته؟ يعني وأنا أصلي العصر في الركعة الأولى دبي أقول تكبيرة الإحرام، وبعدي أقرأ تذكرت أنه فاتتني الظهر، هل لي أن أحول النية؟ الجواب لا، ليس لك أن تحول النية، لأن تحويل النية يبطل العبادة، إذ من شرط النية أن تقترن بتكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام وهي ركن في الصلاة مضت بنية الحاضرة فتحويلها يبطلها، فإذا بطلت تكبيرة الإحرام بطلت الصلاة، ولذا ليس لك أن تحول هذا الحديث. مسألة أخرى فيه أن المصلي إذا فاتته الصلاة يصليها كما كان يصليها في الوقت، بمعنى يشرع له أن يؤذن لها وأن يقيم لها وأن يصلي راتبها إذا أردت. فقد ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة العصر وأمرهم بالارتحال من الوادي قال الراوي فأذن بالفجر وصلاها كما كان يصليها. قال العلماء يستدل بهذا على أن للمسلم إذا فاتته الفائتة أن يؤذن لها وأن يقيم لها وإن شاء أن يصلي الرواتب ثم يصليها كما كان يصليها في وقتها معنى هذا له أن يجهر إذا كانت الصلاة جهرية، طبعا له أن يؤذن أن يقيم أن يصلي السنن الرواتب لأن هذا يشمله عموم كما كان يصليها في وقتها، ويشمله عموم الرواية التي عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر كما كان يصليها صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تليها تتعلق بالأذان. معلوم أن الأذان لدخول الوقت، الأذان هو إعلام الشارع بدخول الوقت. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للفجر في الوقت ولا خارج الوقت؟ خارج الوقت، أذن وأقام للصلاة خارج الوقت، فعندها نقول أن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، هذا هو الأصل، ويشرع عند فوات الفائتة بنوم أو بنحوه المسألة الأخيرة نقول يشرع للمسلم بناء على ما في هذا الحديث أن يؤذن وأن يقيم للصلاة الفائتة، أن يؤذن ويقيم للصلاة الفائتة. والسلف رضوان الله عليهم منهم من كان يجمع بين الأذان والإقامة، ومنهم من كان يكتفي فقط بالإقامة فقط، وكل ذلك مشروع. الباب الذي بعده.
باب النهي عن الصلاة بالهاجر. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيه جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيه جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيه جهنم.
هذا الباب أورده المصنف رحمه الله من أجل بيان سنة الإبراد في صلاة الظهر. ومعنى الهاجرة أي وقت الهجير بعد الزوال، اشتداد حرارة الشمس بعد الزوال، هذا اسمه الهاجرة. ويقال لمن مشى فيه أو رحل فيه أنه هجر، أنه هجر أي سار في الهاجرة، أي سار في وقت الهاجرة. هذا الحديث يبين سنة تتعلق بصلاة الظهر. ما هي هذه السنة؟ السنة هي الإبراد، أي تأخير وقت صلاة الظهر عن أول الوقت، عن أول الوقت، حتى يبرد حر الشمس ولا حر الأرض، حتى يبرد حر الشمس ولا حر الأرض، حتى يبرد حر الشمس، حتى يبرد حر الشمس. تؤخر الصلاة عن أول وقتها، عن أول وقتها حتى يبرد حر الشمس. وهنا مسائل. المسألة الأولى متى يشرع الإبراد بالصلاة؟ هل الإبراد سنة في صلاة الظهر طوال العام؟ الجواب: الإبراد سنة في الصيف وفي الشتاء، ولكنه مقيد باشتداد الحر أو باشتداد البرد، وإذا حصل هذا أو هذا خلاص. ولذا في الحديث قيد الحكم بقوله: إن شدة الحر. وفي الرواية الأخرى التي أوردها قال: إذا اشتد الحر فأبرد، إذا اشتد الحر فأبرد، معناته قد يكون حر لكن غير شديد. فمثل هذه الأيام ما يسن الإبراد. متى يسن الإبراد؟ عند شدة الحر، عند شدة الحر. المسألة الثانية: هذا الإبراد سنة في صلاة الظهر وليس بسنة في صلاة الجمعة، وليس بسنة في صلاة الجمعة، لما تقدم من ذكر الروايات لأنهم كانوا يصلون صلاة الجمعة في وقت الهاجر، في وقت الهاجر. ذكر الحديث عن عمر وعن غيره وتقدم معنا في أول في الأبواب السابقة. المسألة الثالثة هذا الإبراد، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أبردوا. هذا الإبراد من أجل حر الشمس لا من أجل حر الأرض. ما الدليل؟ أقول: الدليل أنه جاء في الحديث: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. إيش معنى؟ أي الرسول عليه الصلاة والسلام أبرد لنا في الوقت، فقلنا: يا رسول الله الأرض حارة كمان، يعني نأخر كمان شوية لتبرد الأرض، فلم يشكنا، أي فلم يجبنا فلم يجبنا إلى تأخير الصلاة حتى تبرد الأرض. فدل ذلك أن الإبراد سنة من حتى تبرد حر الشمس، حتى يبرد حر الشمس، حتى يبرد حر الشمس. المسألة التالية أقول في هذا الحديث، في هذا الحديث بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الذي يجده الناس من حر الشمس، وأنه من فوق جهنم، أي أنه من لف ومن حرارة جهنم. كيف هذا؟ كيف هذا الأمر يكون؟ كيف كذا نقول علمه عند الله؟ إنما نصدق بما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الحرارة من فيح جهنم، أنها من حر النار، من شدة حرها، من شدة حرارتها. أذن الله لها بنفس في فصل الصيف وبنفس في فصل الشتاء. فما تجدوه من الحر الشديد فهذا من هذا الفيح، وما تجدوه من البرد الشديد فهذا من هذا الفيح. فإن قيل كيف يجتمع الحر والبرد، فنقول أمر ذلك عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخيرة نقول في هذا الحديث والذي يليه تأكيد لما نص عليه أهل السنة والجماعة من أن الجنة والنار مخلوقتان، من أنهما مخلوقتان. فإن الله عز وجل فيما أوحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن شدة الحر من فيح جهنم، معنى أن الجنة، أن النار موجودة، أن النار موجودة. وجاءت أحاديث بنحو هذا في قضية الجنة في مسائل أخرى نستدل بها أيضا على أن الجنة موجودة. فهذا فيه تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان، وأنهما موجودتان. طيب، الباب الذي يلي
باب النهي عن
اللحظة. أنا ماشي بسرعة على الطريقة التي اتفقنا عليها، على أساس إحنا في البلوغ أكثر الأشياء هذه وقفنا عندها بالتفصيل كمان، صح؟ خلاص.
باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم تغطية الفم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه.
هذا الحديث فيه بيان أدب من آداب المساجد. ما هو هذا الأدب؟ نقول تجنيب المساجد ما فيه ريح قدر، ما فيه ريح قدر، أو القاذورات من الريح ومن غيره، من الريح ومن غيره. كلكم يذكر إن شاء الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مسجدا فوجد نخامة في جهة القبلة، فأخذ عودا كان بيده فحك هذه النخامة ثم أمر بطيب فطيب به مكانه، وقال: هكذا أصنع في المساجد. وقال: إذا درع أحدكم يعني التنخم وهو في الصلاة أو وهو في المسجد فليكفل عن يساره، فليكفل عن يساره، أو يأخذ بردائه ويصنع هكذا. وتبر عليه الصلاة والسلام وأخذ بعضه على بعض وطوى بعضه على بعض. هذه من السنن في تطيب المساجد وتجنيبها القاذورات من الأعيان والأرياح. من الأرياح أنك إذا أكلت الثوم أو البصل لا تدخل المسجد، أنك إذا أكلت الثوم أو البصل لا تدخل المسجد. ليش؟ لأن في ريحة الثوم والبصل إذا للناس، إذا للناس، بل وإذا للملائكة. فإنه جاء في رواية أن من أكل من الثوم والبصل فلا يقربن من مصلانا، فلا يقربن مصلانا. قالها ثلاث: فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا، للتأكيد، للتأكيد، يعني حتى تذهب هذه الرائحة. وقال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، وقال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. وهكذا لهذه العلة نقول كل كل شيء فيه رائحة تتأذى منها الناس ينبغي تجنيب المساجد منها، ينبغي تجنيب المساجد منها. والناس يتأذون من أشياء كثيرة، والله عز وجل أمر باتخاذ الزينة عند كل مسجد. والزينة تشمل الأمور الحسية من لباس وغيره، وأيضا ما يتعلق بالرائحة، وأيضا ما يتعلق بالرائحة. وعليه نقول على الناس إذا جاءوا إلى المسجد أن ينزهوا أنفسهم عن كل ريح يستقبر ينفر الناس، سواء كان الثوم والبصل وهذا جاء فيه النص، أو الريح الآخر. فمثلا هناك أناس لهم مهنة، هذه المهنة تجعل في ثيابهم أو على أبدانهم نوع من الرائحة، فعليه أن يحرص أن يزيل هذه الرائحة قبل أن يدخل إلى المسجد، حتى لا يقدر الناس ولا يقدر المسجد. والناس تتأذى مما يتأذى، والملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. هذا الحكم أيضا في الدخان، فإن الناس يستقبلوا رائحة الدخان، فمن ابتلاه الله عز وجل بهذه البلية المحرمة لا يقرب المسجد بهذه الرائحة حتى يزيلها. فإن قيل هل يستفاد من هذا الحديث، هل يستفاد من هذا الحديث أن أكل الثوم والبصل ومثل هذه الأمور التي تصنع مثل هذه الرائحة يحرم من أجل الإتيان إلى الصلاة جماعة؟ أقول نعم، هكذا قال من قال بوجوب الصلاة جماعة، قال يحرم عليه أن يأكل من الثوم والبصل إذا كان قريبا من وقت الجماعة، بحيث أنه لا يستطيع أن يزيل مثل هذه الرائحة. وقال غيره لا، قال غير هذا القائل، قال إن أكل من الثوم والبصل فهو عذر له في ترك الجماعة. وهذه الطريقة الثانية هي طريقة الحنابلة، والأولى ذهب إليها بعض أهل العلم من العلماء المعاصرين، فإنه صرح بتحريم أكل الثوم والبصل ما فيه رائحة يتأذى منها الناس إذا كان الإنسان قريبا من الصلاة ويعلم أنه لا يستطيع أن يزيل هذه الرائحة. وأما المنصوص عليه في كتب أهل العلم أنهم يقولون من قال منهم بوجوب الجماعة كالحنابلة يقولون ويرخص في ترك الجماعة لمن أكل ثوما أو بصلا أو شيء فيه الرائحة. هل الحكم في مجرد أكل الثوم والبصل؟ نقول لا، إنما الحكم في أكل الثوم والبصل الذي يعقب الرائحة. فلو أكل الإنسان بصلا وثوما مطبوخا فإنه لا رائحة فيه، وبالتالي لا يمنع من دخول المسجد، لا يمتنع من دخول المسجد. أو أكل ثوما أو بصلا في حبات لا تظهر رائحة في الفم، فهذا أيضا لا يشمله الحكم. الحكم خاص فقط في من أكل ثوما أو بصلا. المسألة الثانية التي أوردها المصنف في هذا الباب هي قضية تغطية الفم. فقد نقل عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبد الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه. أقول هذا الفعل الذي فعله سالم وهو من فقهاء المدينة فيه كراهية تغطية الإنسان فمه وهو في الصلاة، تغلط الإنسان فمه وهو في الصلاة. وكان سالم يريد أن يبين أن من أكل ثوم وبصل لا يقرب المسجد، ولا يغنيه أن يغطي فمه، ولا يغنيه أن يغطي فمه، بل لابد أن تكون رائحة الثوم أو البصل ليست موجودة فيك وأنت في الصلاة من غير ما تغطي فمك، من غير ما تغطي فمك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتجنب مثل هذه الأشياء التي فيها رائحة، وكان يقول إني أناجي من لا تناجي، يعني أني أجلس مع جبريل وجبريل يقرأ علي القرآن وأتلقى منه القرآن وأتعلمه، فأناجي أنا الملائكة وأنت لا تناجي الملائكة، فأنا أتبعد عن هذا لأن هذا مما يؤذي الملائكة. نقف هنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا بالنسبة لدرس الحديث، وإن شاء الله نبدأ في دروسنا إن شاء الله بالنسبة للحديث بعد عطلة شوال، لأنه سيكون هذا اليوم آخر يوم، بعد الأسبوع الجاي سيكون هناك رمضان. ننتقل الآن إلى درس أصول الفقه. نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله النوم عن الصلاة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النوم عن الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربته الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكري. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شيطان. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي، فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله.
جزاك الله. أقول هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله ترجمته النوم عن الصلاة، ومراد المصنف بيان حكم النوم عن الصلاة، ما حكم النوم عن الصلاة. وهذه الترجمة تتعلق بها عدة مسائل، المسألة الأولى ما حكم من نام عن الصلاة؟ وهي المقصد الأول، هذه المسألة هي المقصد الأول للمصنف في هذه الترجمة. نقول الذي يستفاد من الأحاديث الواردة أن من نام عن الصلاة فإنه لم يفرط. لحديث أبي قتادة وهو في معنى حديث الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذه القصة ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من ترك الصلاة حتى دخل وقت التي تليها، أو من لم يصلي حتى يدخل وقت التي تليها. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة يقول رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فمن نام عن الصلاة فإنه لا إثم عليه. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدثت حادثة الرفق، ذاك الرجل الذي تأخر في النوم فلما قام وجد الصحابة قد ارتحلوا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد خيال امرأة كأنها امرأة، فجاء فسأل فقالت أنها عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، فأردفها خلفه حتى أوصلها إلى المدينة، صفوان بن المعتل. هذا الرجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أهل بيت أهل مهنة، يعني ناس نشتغل شغلنا يحتاج إلى ساعة، فإذا نمنا لم نستطع أن نستيقظ على الفجر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فصلي إذا استيقظ. إذن ما حكم النوم عن الصلاة؟ نقول حكم النوم عن الصلاة أنه ليس فيه تفريط، ولكن المسلم عليه قدر استطاعته أن يحاول أن يوقظ نفسه في وقت الصلاة، فإن مضى عليه الوقت ولم يستيقظ فلا إثم عليه. المسألة الثانية، تضمن هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام في الوادي ونام معه الصحابة وصحوا بعد ذهاب وقت الصبح، أنه قال لهم اقتادوا، يعني ارتحلوا من هذا الوادي. فلما خرجوا من الوادي أمرهم أن ينزلوا وصلوا. هل يؤخذ من هذا أن من السنة أن الإنسان إذا فاتته الصلاة في محل أن يتحول منه؟ من المكان الذي فاتته فيه الصلاة بسبب النوم؟ الجواب لا، لا يؤخذ هذا من هذا الحديث. لماذا؟ نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الارتحال بأمر غيبي، وهو أن في هذا الوادي شيطان، وهذا لا يعلمه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليم الله إياه. فلما علق الحكم على أمر غيبي دل أنه ليس بحكم في حقنا، إذ أن العلة غيبية. قال ارتحلوا من هذا الوادي فإن فيه شيطان، فارتحلوا حتى خرجوا منه فصلوا في مكان آخر. قوله فإن في هذا الوادي شيطان هو تعليل للأمر بالارتحال، ولما علل الأمر بالارتحال بهذا الأمر دل على أنه ليس في حكمنا مما نتعبد به. لماذا؟ لأنه أمر غيبي. فإننا لا نستطيع أن نجزم أن في هذا المحل الذي نمنا فيه عن الصلاة شيطان. الرسول يجزم بما أوحى الله إليه. فلما علق الحكم على هذا الأمر الغيبي دل على أنه ليس بسنة في حقنا. إذن لا نستطيع أن نستدل بهذا الحديث على أن من السنة أن يرتحل الإنسان من المكان الذي الذي نام فيه. طبعا هذا بخلاف مسألة النوم. أن الإنسان إذا رأى في المنام رؤيا تحزنه فهي من الشيطان، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستعذ بالله من شر ما رأى، وأن ينفث ثلاثا عن يساره، وأن يحول جنبه عن الجهة التي كان فيها، فنقول هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام حكم عام واضح. لكن هنا لا، ما عندنا مثل هذا التوجيه النبوي. المسألة الثالثة، قيل ما الدليل على ما ذكرته من مشروعية أن يرقب الإنسان الوقت وهو نائم ساعة بمنبه بكذا؟ نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من بلال أن يحفظ لهم الوقت، فقال اقلأ لنا يا بلال الصبح، أي ارقب واحفظ لنا يا بلال وقت الصبح. فإن الإنسان بذل ما في وسعه من أجل حفظ الوقت ثم لم يتيسر له القيام في الوقت فلا إثم عليه، إذن محل الدلالة فين؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم اقلأ لنا، أي احفظ لنا وارقب لنا يا بلال الوقت. المسألة الرابعة، إذا نام الإنسان عن الصلاة، فما الحكم؟ نقول الحكم هو ما جاء في هذا الحديث من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فقد جاء ذكر هذا النص في حديث عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا نام أحدكم عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، المسألة الخامسة المتعلقة بهذا الباب، نقول إذا نام الإنسان عن صلوات، ما الحكم؟ نقول إذا نام الإنسان عن صلوات هو نفس الحكم السابق، يصليها على الترتيب، يبدأ بالفائدة فيصليها، ثم الذي تليها، حتى يأتي وقت الحاضر فيصليها. فإن قيل ألا يستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها، أنه أخر الصلوات، يأخر الظهر إلى وقت الظهر من اليوم الثاني، والعصر إلى يوم العصر من وقت العصر من اليوم الثاني، لأنه قال فليصل كما كان يصليها في وقتها؟ نقول لا، لأن الحديث جاء في رواية أخرى صريحة يقول فيها صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها. في الرواية التي قبلها قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، وفي حديث أنس قال إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فدل على أن المراد بقوله كما كان يصليها في وقتها أي يصليها أربع ركعات بالصفة التي كان يصليها في وقتها، وليس معنى الحديث أنه يؤجل الصلاة حتى يأتي وقتها من اليوم الذي تليها، لا. وقد جاءت رواية من طريق خالد بن سمير عند مسلم فيها مثل هذا اللفظ، ولكن العلماء حكموا بضعفه، فيها لفظ يفيد أنك تؤجل الصلاة إلى اليوم الذي يليها، ولكن هذا عند العلماء حديث ضعيف لضعف في خالد بن سمير ولمخالفة الرواية للروايات الأخرى الواردة في هذا الباب. خلاص، إذن كيف يصليها؟ حتى لو تعدت الصلوات فإنه يصليها في وقتها على على ترتيبها. مثلا نام لقارئ عن الظهر وعن العصر واستيقظ في المغرب، واستيقظ في المغرب، ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب. فرع يتعلق بهذه المسألة، لو دخل إلى المسجد، لو دخل إلى المسجد لصلاة الجماعة بالصلاة الحاضرة، بالصلاة الحاضرة، ودخل مع الناس في الصلاة، وأثناء الصلاة تذكر فائتة، نقول لا شيء عليه، يكمل الحاضرة ثم بعد تمامها والسلام منها يقوم ويصلي الفائتة، ويسقط عنه واجب الترتيب بين الصلوات هنا في هذه الحالة. طيب لو ذكر قبل أن يدخل في الصلاة الحاضرة، نقول لو ذكر قبل أن يدخل في الصلاة الحاضرة فإنه يلزمه وجوبا مراعاة الترتيب، فله أن يدخل مع الجماعة بنية الفائتة، له أن يدخل مع الجماعة بنية الفائتة. فإذا انقضت الجماعة قام وبحث عن جماعة أخرى يتيسر وصلى معهم الصلاة الحاضرة. فرع، إذا كانت الصلاة الحاضرة لا تشابه في عدد الركعات الصلاة الفائتة، كمن فاتته صلاة المغرب ودخل مع الناس في صلاة العشاء وقبل أن يدخل في الصلاة تذكر فدخل معهم العشاء بنية المغرب، المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، نقول يدخل مع الإمام يصلي معه 3 ركعات، فإذا قام الإمام للرابعة نوى المفارقة وتشهد وسلم، وله أن يدخل معه بنية العشاء في الركعة الرابعة، في الركعة الرابعة. واضح هذا الكلام؟ وكذا لو مثلا تذكر الفجر وهو في المسجد يريد أن يصلي صلاة الظهر، فإن كان في وقت قام وصلى الصبح، إن ما في وقت الصلاة قائمة ودخل وتذكر عند الدخول يدخل معهم فيصلي ركعتين، إذا قام الإمام للثالثة يجلس هو للتشهد وينوي المفارقة، يتشهد ويسلم وينوي نية الفجر أول ما يدخل في الصلاة، أول ما يدخل في الصلاة. فرع، إذا دخل الإمام في الصلاة، إذا دخل الرجل إلى المسجد وعند الدخول إلى الصلاة تذكر فائدة، لا بعد الدخول في الصلاة تذكر فائدة، هل له أن يحول نيته؟ يعني وأنا أصلي العصر في الركعة الأولى دبي أقول تكبيرة الإحرام، وبعدي أقرأ تذكرت أنه فاتتني الظهر، هل لي أن أحول النية؟ الجواب لا، ليس لك أن تحول النية، لأن تحويل النية يبطل العبادة، إذ من شرط النية أن تقترن بتكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام وهي ركن في الصلاة مضت بنية الحاضرة فتحويلها يبطلها، فإذا بطلت تكبيرة الإحرام بطلت الصلاة، ولذا ما ليس لك أن تحول، ليس لك أن تحول. هذا الحديث مسألة أخرى فيه أن المصلي إذا فاتته الصلاة يصليها كما كان يصليها في الوقت، بمعنى يشرع له أن يؤذن لها وأن يقيم لها وأن يصلي راتبها إذا أراد. فقد ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة العصر وأمرهم بالارتحال من الوادي قال الراوي فأذن بالفجر وصلاها كما كان يصليها. قال العلماء يستدل بهذا على أن للمسلم إذا فاتته الفائتة أن يؤذن لها وأن يقيم لها وإن شاء أن يصلي الرواتب ثم يصليها كما كان يصليها في وقتها، كما كان يصليها في وقتها. معنى هذا له أن يجهر، له أن يجهر إذا كانت الصلاة جهرية، طبعا له أن يؤذن أن يقيم أن يصلي السنن الرواتب، لأن هذا يشمله عموم كما كان يصليها في وقتها، ويشمله عموم الرواية التي عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر كما كان يصليها، صلى الفجر كما كان يصليها صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تليها تتعلق بالأذان، معلوم أن الأذان لدخول الوقت، الأذان هو إعلام الشارع بدخول الوقت، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للفجر في الوقت ولا خارج خارج الوقت، أذن وأقام للصلاة خارج الوقت، فعندها نقول أن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، هذا هو الأصل. ويشرع عند فوات الفائتة بنوم أو بنحوه، بنوم أو بنحوه. المسألة الأخيرة نقول يشرع للمسلم بناء على ما في هذا الحديث أن يؤذن وأن يقيم للصلاة الفائتة، أن يؤذن ويقيم للصلاة الفائتة. والسلف رضوان الله عليهم منهم من كان يجمع بين الأذان والإقامة، ومنهم من كان يكتفي فقط بالإقامة فقط، وكل ذلك مشروع. الباب الذي بعده،
باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيه جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيه جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيه جهنم.
هذا الباب أورده المصنف رحمه الله من أجل بيان سنة الإبراد في صلاة الظهر، ومعنى الهاجرة أي وقت الهجير بعد الزوال، اشتداد حرارة الشمس بعد الزوال، هذا اسمه الهاجرة. ويقال لمن مشى فيه أو رحل فيه أنه هجر، أي سار في الهاجرة، أي سار في وقت الهاجرة. هذا الحديث يبين سنة تتعلق بصلاة الظهر. ما هي هذه السنة؟ السنة هي الإبراد، أي تأخير وقت صلاة الظهر عن أول الوقت، عن أول الوقت، حتى يبرد حر الشمس ولا حر الأرض، حتى يبرد حر الشمس ولا حر الأرض، حتى يبرد حر الشمس، حتى يبرد حر الشمس. تؤخر الصلاة عن أول وقتها حتى يبرد حر الشمس. وهنا مسائل، المسألة الأولى متى يشرع الإبراد في الصلاة؟ هل الإبراد سنة في صلاة الظهر طوال العام؟ الجواب: الإبراد سنة في الصيف وفي الشتاء، ولكنه مقيد باشتداد الحر أو باشتداد البرد، وإذا حصل هذا أو هذا خلاص. ولذا في الحديث قيد الحكم بقوله: إن شدة الحر، وفي الرواية الأخرى التي أوردها قال: إذا اشتد الحر فأبردوا، إذا اشتد الحر فأبردوا، معناته قد يكون حر لكن غير شديد. فمثل هذه الأيام ما يسن الإبراد. متى يسن الإبراد؟ عند شدة الحر، عند شدة الحر. المسألة الثانية، هذا الإبراد سنة في صلاة الظهر وليس بسنة في صلاة الجمعة، وليس بسنة في صلاة الجمعة، لما تقدم من ذكر الروايات أنهم كانوا يصلون صلاة الجمعة في وقت الهاجر، في وقت الهاجر. ذكر الحديث عن عمر وعن غيره وتقدم معنا في أول في الأبواب السابقة. المسألة الثالثة، هذا الإبراد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أبردوا، هذا الإبراد من أجل حر الشمس لا من أجل حر الأرض. ما الدليل؟ أقول الدليل أن أنه جاء في الحديث شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، إيش معنى؟ أي الرسول عليه الصلاة والسلام أبرد لنا في الوقت، فقلنا يا رسول الله الأرض حارة كمان، يعني نأخر كمان شوية تبرد الأرض، فلم يشكنا، أي فلم يجبنا إلى تأخير الصلاة حتى تبرد الأرض. فدل ذلك أن الإبراد سنة من حتى تبرد حر الشمس، حتى يبرد حر الشمس. المسألة التالية، أقول في هذا الحديث بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الذي يجده الناس من حر الشمس، وأنه من فوق جهنم، أي أنه من لفح ومن حرارة جهنم. كيف هذا الأمر يكون؟ كيف كذا نقول علمه عنده؟ إنما نصدق بما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الحرارة من فيح جهنم، أنها من حر النار، من شدة حرها، من شدة حرارتها، أذن الله لها بنفس في فصل الصيف وبنفس في فصل الشتاء. فما تجدوه من الحر الشديد فهذا من هذا الفيح، وما تجدوه من البرد الشديد فهذا من هذا الفيح. فإن قيل كيف يجتمع الحر والبرد، فنقول أمر ذلك عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخيرة، نقول في هذا الحديث والذي يليه تأكيد لما نص عليه أهل السنة والجماعة من أن الجنة والنار مخلوقتان، من أنهما مخلوقتان. فإن الله عز وجل فيما أوحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن شدة الحر من فيح جهنم، معنى أن النار موجودة. وجاءت أحاديث بنحو هذا في قضية الجنة في مسائل أخرى نستدل بها أيضا على أن الجنة موجودة. فهذا فيه تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان. طيب، الباب الذي يليه
باب النهي عن
اللحظة. أنا ماشي بسرعة على الطريقة اللي اتفقنا عليها، على أساس إحنا في البلوغ أكثر الأشياء هذه وقفنا عندها بالتفصيل كمان، صح؟ أكثر.
باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه.
هذا الحديث فيه بيان أدب من آداب المساجد. ما هو هذا الأدب؟ نقول تجنيب المساجد ما فيه ريح قدر، ما فيه ريح قدر أو القاذورات من الريح ومن غيره. كلكم يذكر إن شاء الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مسجدا فوجد نخامة في جهة القبلة، فأخذ عودا كان بيده فحك هذه النخامة ثم أمر بطيب فطيب به مكانه، وقال: هكذا أصنع في المساجد. وقال: إذا درع أحدكم يعني التنخم وهو في الصلاة أو وهو في المسجد فليكفل عن يساره أو يأخذ بردائه ويصنع هكذا. وتفل عليه الصلاة والسلام وأخذ بعضه على بعض وطوى بعضه على بعض. هذه من السنن في تطيب المساجد وتجنيبها القاذورات من الأعيان والأرياح. من الأرياح أنك إذا أكلت الثوم أو البصل لا تدخل المسجد، ليش؟ لأن في ريحة الثوم والبصل إيذاء للناس، بل وإيذاء للملائكة، فإنه جاء في رواية أن من أكل من الثوم والبصل فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا، قالها ثلاثة، فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا، للتأكيد، للتأكيد يعني حتى تذهب هذه الرائحة. وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. وهكذا لهذه العلة نقول كل شيء فيه رائحة تتأذى منها الناس ينبغي تجنيب المساجد منها، ينبغي تجنيب المساجد منها. والناس يتأذون من أشياء كثيرة، والله عز وجل أمر باتخاذ الزينة عند كل مسجد، والزينة تشمل الأمور الحسية من لباس وغيره، وأيضا ما يتعلق بالرائحة، وأيضا ما يتعلق بالرائحة. وعليه نقول على الناس إذا جاءوا إلى المسجد أن ينزهوا أنفسهم عن كل ريح يستقبر ينفر الناس، سواء كان الثوم والبصل وهذا جاء فيه النص، أو الريح الآخر. فمثلا هناك أناس لهم مهنة، هذه المهنة تجعل في ثيابهم أو على أبدانهم نوع من الرائحة، فعليه أن يحرص أن يزيل هذه الرائحة قبل أن يدخل إلى المسجد حتى لا يقدر الناس ولا يقدر المسجد. والناس تتأذى مما يتأذى، والملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. هذا الحكم أيضا في الدخان، فإن الناس استخدروا رائحة الدخان، فمن ابتلاه الله عز وجل بهذه البلية المحرمة لا يقرب المسجد بهذه الرائحة حتى يزيلها. فإن قيل هل يستفاد من هذا الحديث، هل يستفاد من هذا الحديث أن أكل الثوم والبصل ومثل هذه الأمور التي تصنع مثل هذه الرائحة يحرم من أجل الإتيان إلى الصلاة جماعة؟ أقول نعم، هكذا قال من قال بوجوب الصلاة جماعة، قال يحرم عليه أن يأكل من الثوم والبصل إذا كان قريبا من وقت الجماعة، بحيث أنه لا يستطيع أن يزيل مثل هذه الرائحة. وقال غيره لا، قال غير هذا القائل، قال إن أكل من الثوم والبصل فهو عذر له في ترك الجماعة. وهذه الطريقة الثانية هي طريقة الحنابلة، والأولى ذهب إليها بعض أهل العلم من العلماء المعاصرين، فإنه صرح بتحريم أكل الثوم والبصل ما فيه رائحة يتأذى منها الناس إذا كان الإنسان قريبا من الصلاة ويعلم أنه لا يستطيع أن يزيل هذه الرائحة. وأما المنصوص عليه في كتب أهل العلم أنهم يقولون من قال منهم بوجوب الجماعة كالحنابلة يقولون ويرخص في ترك الجماعة لمن أكل ثوما أو بصلا أو شيء فيه الرائحة. هل الحكم في مجرد أكل الثوم والبصل؟ نقول لا، إنما الحكم في أكل الثوم والبصل الذي يعقب الرائحة. فلو أكل الإنسان بصلا وثوما مطبوخا فإنه لا رائحة فيه، وبالتالي لا يمنع من دخول المسجد، لا يمتنع من دخول المسجد. أو أكل ثوما أو بصلا في حبات لا تظهر رائحة في الفم، فهذا أيضا لا يشمله الحكم، الحكم خاص فقط في من أكل ثوما أو بصلا. المسألة الثانية التي أوردها المصنف في هذا الباب هي قضية تغطية الفم، فقد نقل عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبد الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه. أقول هذا الفعل الذي فعله سالم وهو من فقهاء المدينة فيه كراهية تغطية الإنسان فمه وهو في الصلاة، تغلط الإنسان فمه وهو في الصلاة، وكان سالم يريد أن يبين أن من أكل ثوم وبصل لا يقرب المسجد، ولا يغنيه أن يغطي فمه، ولا يغنيه أن يغطي فمه، بل لابد أن تكون رائحة الثوم أو البصل ليست موجودة فيك وأنت في الصلاة من غير ما تغطي فمك من غير ما تغطي فمك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتجنب مثل هذه الأشياء التي فيها رائحة، وكان يقول إني أنادي من لا تنادي، يعني أني أجلس مع جبريل وجبريل يقرأ علي القرآن وأتلقى منه القرآن وأتعلمه، فأنادي أنا الملائكة وأنت لا تنادي الملائكة، فأنا أتبعد عن هذا لأن هذا مما يؤذي الملائكة. نقف هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا بالنسبة لدرس الحديث، وإن شاء الله نبدأ في دروسنا إن شاء الله بالنسبة للحديث بعد عطلة شوال، لأنه سيكون هذا اليوم آخر يوم، بعد الأسبوع الجاي سيكون هناك رمضان. ننتقل الآن إلى درس أصول الفقه.